بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تسوية القبور. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن جابر رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث علي حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية القبور. فبعد أن بين السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية الدفن وما ينبغي أن يكون عليه الحال أثناء الدفن وبعد الدفن، شرع رحمه الله في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بتسوية القبور والنهي عن المبالغة في تشييدها ورفعها عن الأرض. وهذا الباب ذكر فيه حديث علي رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع أبي الهياج الأسدي حينما بعثه وبين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية القبر. وكان من عادة أهل الجاهلية أنهم يرفعون القبور ويشيدونها، وهكذا بالنسبة لمن كان قبلنا من اليهود والنصارى كانوا يبنون على القبور، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكرت أم المؤمنين ما كان في الحبشة قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره وصوروا فيه تلك الصور. فكانوا يفعلون هذا بعظمائهم وبصالحيهم. وجاء دين الإسلام دين الحنيفية السمحاء بهذا الأصل العظيم، وهو عدم المبالغة في عدم تعظيم القبور وعدم المبالغة في رفعها وتشييدها وتزويقها والبناء عليها. وشدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أيما تشديد. وكم وقع للمسلمين من البلاء في هذا الأمر حينما تركوا هذه السنة العظيمة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هديه صلوات الله وسلامه عليه فلا يرون قبرا مشرفا إلا سووه، وكانوا يتواصون بذلك. وحديث علي الذي معنا يدل على ذلك دلالة واضحة. فعلي أمير المؤمنين لما بعث هذا الرجل نبهه على هذا الأمر العظيم، لأنه يتعلق بأعظم الأشياء وأقدسها، وهو حق الله جل جلاله في توحيده. لأن تعظيم القبور يفضي إلى ضياع حق الله، لأنه يبالغ فيها ويعظم في شأنها حتى تعبد من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. ومن نظر إلى حال كثير من الجهال بل كثير من المعاندين في هذا الزمان حينما ابتعدوا عن السنة وبالغوا في تعظيم القبور وتشييدها، وما حصل في هذا الأمر من البلاء العظيم والشر الوخيم الذي أصبح الناس يتباهون فيه تعظيما للقبور. فإن كان الميت عظيما كالأغنياء والوجهاء اعتنوا في تزويق قبره والبناء عليه ووضع الشموع ووضع الورود على تلك القبور وغير ذلك من المحدثات والمنكرات الفظيعة. وإن كان عبدا صالحا فإنهم يقيمون على قبره ويبنون عليه المشاهد والأضرحة، ثم يبالغون في هذه المشاهد في تزويقها وإنارتها، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لعنه الله، ومن لعنه الله فلن تجد له وليا ولن تجد له نصيرا. وإنما ورد اللعن لأنه يفضي إلى هذا الخلل العظيم، ولذلك تجد الجهال يقصدونها والعوام يقصدونها ويتبركون بها ويسألون قضاء الحوائج ودفع المصائب والملمات، حتى إنك إذا وقفت بجوار هذا القبر كأنه والعياذ بالله كأنه يطاف عليه ويدعى صاحبه كأنه إله والعياذ بالله. وهذا كله هدم لمعالم الحنيفية وإشادة لمعالم الجاهلية والوثنية، فهذا مما لبسه الشيطان على أهل الإيمان، فينبغي اجتنابه والبعد عنه وقفل جميع الوسائل المفضية إليه، لأن الشرع حذر من ذلك أيما تحذير ونبه عليه أيما تنبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذا الأمر أيما عناية، واعتنى به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه متعلق بأعظم الحقوق وأوجبها، وهو حق الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز البناء على القبور، ولا تشييدها ولا تزويقها ولا رفعها عن الأرض رفعا مبالغا فيه، وإنما يرفع القبر بقدر ما يعرف أنه قبر، بمعنى أنه يوضع التراب فوق القبر حتى يعلم المار أنه قبر فلا يطأه، لأن الوطأ القبور والجلوس عليها منهي عنه شرعا، ويضر صاحب القبر ويؤذي صاحب القبر ومن جلس على القبر، كما وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسطا بين الإفراط والتفريط، فإذا وضع على القبر ما يعرف به فهذا هو الوسط، حيث حصل المقصود من صيانة القبور ولم يحصل الغلو من تعظيمها وتزويقها وإشادتها، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يعول عليه. قال بعض العلماء إنها ترفع بقدر، وليس في السنة حديث معين يبين ذلك القدر الذي ترفع له يرفع فيه القبر وما ينبغي أن يكون عليه الرفع. وذكر بعض العلماء أنه يكون من 4 أصابع إلى شبر، وأيما كان فقد اتفق الجميع على أنه لا ينبغي أن يبالغ في الرفع، وهذا هو المعبر عنه في حديث علي الذي معنا بالإشراف، لأن الشيء الشارف هو العالي، واستشرف الشيء إذا نظر إليه من علو. وقوله لا تدع تمام هذا الحديث ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن من السنة التواصي بالحق، وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للمسلم أن ينصح لأخيه المسلم، وإذا كان في سفر زوده بأعظم الزاد وهو زاد التقوى، وأعظم ما تكون به التقوى العلم النافع، أن يأمره بما أمر الله وينهاه عما نهى الله عنه، ويأمره أن يأمر بما أمر الله به وأن ينهى عما نهى الله عنه، فتلك الوصية ونعم الوصية، وهي زاد التقوى الذي ما خرج عبد من الدنيا بزاد أعظم ولا أحب ولا أجل من هذا الزاد، كما قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ما يكونون تمسكا بالسنة واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزوما له، فإذا بعثوا أحدا نظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثهم، فبعثوه على ذلك البعث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثهم عليه، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا كسرته، كما في الرواية التامة الأخرى. والتمثال يكون بالجرم والصورة تكون بدون جرم، وكلاهما محرم شرعا. والأصل في ذلك أن هذه الصور تفضي إلى أمرين عظيمين، أولهما التعظيم وثانيهما الشرك بالله عز وجل. ولذلك لما وقع الشرك أول ما وقع في قوم نوح إنما وقع بتصوير الصالحين ثم عبادتهم بعد ذلك والعياذ بالله. ولذلك نهي عن الصور، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما في الحديث الصحيح أنه قال لعن الله المصورين. وثبت في الصحيح حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. كل هذا لأن الصورة تشتمل على هذا البلاء العظيم من الفتنة في الدين. فقال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا كسرته. لأن هذه التماثيل إذا نصبت وشيدت إما أن يقصد بها التعظيم وإما أن تعبد، والتعظيم يفضي إلى العبادة، فكلاهما شر عظيم وبلاء وخيم. ألا تدع صورة إلا تمثالا إلا كسرته، ولا صورة إلا طمستها، والطمس هو المحو. وقوله تمثالا نكرة وصورة نكرة، والقاعدة أن النكرة تفيد العموم أي تمثال وأي صورة. وقوله رضي الله عنه وأرضاه ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وهذا هو موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور عن الأرض رفعا مبالغا فيه، وهو الذي يصدق عليه وصف الاستشراف والعلو. فإذا رفع القبر بطريقة زائدة عن المحدود والمعروف والمعهود فإنه يسوى، وتسوية القبر أن يزال ذلك العلو من على ظاهره ويرجع إلى الرفع المعتبر شرعا. وكما ذكرنا أن الثلاثة أن الأربعة الأصابع إلى شبر أنه حد معقول، فبهذا الحد يحصل المقصود. واختلف العلماء رحمهم الله فيما دل عليه هذا الحديث. قال بعض العلماء إنه يدل على أن السنة في التراب إذا وضع على قبر الميت أنه يسوى ويسطح، وهذا ما يعرف بصورة التسطيح في القبر. وذهب طائفة من العلماء إلى أن السنة في القبر أن يكون مسنما، والفرق بينهما واضح. فالتسنيم تفعيل من السنام فيكون كالحرف المثلث، وأما التسطيح فإنه يكون مستويا على ظاهره كسطح المنزل وسطح البناء. فاختلف العلماء هل السنة إذا وضع التراب على القبر أن يسوى ويسطح أم أنه يكون مسنما. فجمهور العلماء على أن السنة في القبر أن يكون مسنما وأن ذلك هو الأفضل، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وأكثر الشافعية رحمة الله على الجميع. وذهب طائفة من العلماء وهو قول قدماء الشافعية رحمهم الله إلى أن التسطيح أفضل. ومما يدل على رجحان مذهب الجمهور أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه كانت هذه القبور مسنمة، وهذا هو الأفضل وهو الأكمل، والخلاف خلاف فضيلة. فلو أن القبر سوي وسطح فذلك جائز، ولو أنه سنم فهو جائز، والخلاف أيهما أفضل. فقوله إلا سويته يدل على أنه سيسطح، والواقع أن قوله إلا سويته لا يدل على التسطيح من كل وجه، لأن المراد إزالة شخوصه وارتفاعه عن القدر المعتبر، وهذا لا علاقة له بصورة القبر نفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه.
ترفع القبور بقدر ما تعرف حتى لا توطأ ولا يجلس عليها كما ذكر رحمه الله، ولكي تصان هذه القبور وتحفظ من العبث، فإن الموضع إذا علم أن فيه قبر رعيت حرمته، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، ولذلك جاءت السنة بهذا الأمر الوسط أنه لا يزال عن القبور التراب بالكلية بحيث يجهل القبر وربما ينسى وربما يحفر فتنتهك حرمة الميت، ولا أيضا يبالغ في الرفع على ذلك القبر فيبالغ في رفع التراب، وإنما يكون الوسط بقدر ما يعرف أنه قبر. فلم يحد الإمام الشافعي رحمه الله في ذلك حدا، وهذا هو الفقه، أن ما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه وما قيده يقيد بقيده، لأن المسلم لا يجوز له أن يقول على الله ما لا علم له، فإذا لم يرد في الشرع تحديد معين فإنه يلزم بالأصل بأن ذلك يرجع إلى النظر، فإذا رؤي أنه مشرف فإنه يزال استشرافه. وأما ما ورد من الشبر والأربعة الأصابع فهذا ما حكي في بعض الروايات في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ما بين الشبر والأربعة الأصابع في ارتفاعه في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما كشف في زمان التوسعة في عهد عمر بن عبد العزيز، حين عهد الوليد، حينما كان عمر بن عبد العزيز أميرا له على المدينة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرتد الغنوي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي هريرة وعمر بن حزم وبشير بن الخصاصية رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك بهذا الإسناد نحوه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها.
بيّن المصنف رحمه الله بهذه الترجمة حرمة القبر وحرمة القبور، أنه لا يجلس عليها ولا يمشى عليها ولا يصلى إليها، وهذا كله دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقبر إذا مشي عليه امتهن، وإذا جلس عليه كذلك، وإذا صلي عليه أفضى ذلك إلى ضياع حق الله، لأنه ربما عبد من دون الله عز وجل. والأصل أنه ينبغي قفل الوسائل المفضية إلى المحرمات، وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بالنهي عن الصلاة في القبور وعلى القبور، وهذا كما ذكر العلماء أنه وسيلة لأعظم الذنوب، والوسائل في الذنوب تكون متفاوتة بحسب الذنب، فما كان وسيلة إلى أعظم الذنوب فإنه شر وسيلة، كما أن الذنب نفسه شر ذنب وهو الشرك بالله عز وجل. فلا يجوز أن يمشى على القبر فيطأه إذا مشى عليه، ولذلك أمر وردت السنة برفع القبر حتى ينتبه ولا يوطأ على القبر نفسه. وكذلك أيضا لا يجلس على القبر، حتى قال صلى الله عليه وسلم للرجل: لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذك. وبين عليه الصلاة والسلام في حديث الوعيد أنه لو جلس الرجل على جمرة فحرقت ثيابه ونفذت إلى جسده خير له من أن يجلس على القبر. وهذا أخذ العلماء من أن الجلوس على القبر كبيرة من كبائر الذنوب، لأن ضابط الكبيرة ينطبق عليه، فالكبيرة ضابطها كل ما سماه الله ورسوله كبيرة أو وردت عليه العقوبة بحد في الدنيا، كالخمر يجلد صاحبه، والزنا يجلد فاعله، أو لعنة، كلعن شارب الخمر وساقيها ومسقاها وحاملها والمحمولة إليه ولاعن الراشي والرائش والمرتشى، وكذلك أيضا أن يرد عليه عقوبة في الآخرة بعذاب أو نفي إيمان. فلما كان هنا بيّن أنه إذا جلس على الجمرة أهون من أن يجلس على القبر فهذا وعيد، والوعيد ضابط من ضوابط الكبيرة، فقالوا لما توعد بهذا الوعيد دل على أن الجلوس على القبور يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، ومن هنا ينبغي صيانة القبور وحفظها من الامتهان، وهذا يدل على وسطية الشرع. فأنت إذا تأملت النهي عن المشي على القبور والجلوس على القبور هذا في جانب الامتهان، والصلاة على القبور في جانب التعظيم، فجاءت الشريعة وسطا ما بين الإفراط والتفريط، فخرجت عن غلو النصارى وعن جفاء اليهود، وهو صراط الله المستقيم الذي سلم الله فيه أهل الإيمان من طريق المغضوب عليهم والضالين، فجعل الأمر وسطا ما بين الإفراط والتفريط، فلا يجلس على القبر ولا يمشى على القبر، وإنما يجوز المشي بين القبور، والمشي بين القبور مع حفظ حقها جائز إذا وجدت الحاجة، مثل أن يحتاج أن يدخل لقبر من أجل أن يقبر الميت، فإنه عند قبر الموتى يمشى بين القبور، وكذلك أيضا إذا مشى إلى القبر حافظا حرمة أهل القبور من أجل أن يقف على قبر قريب فيسلم عليه أو يترحم عليه، فإن السنة دالة على جواز تخصيص قبر القريب بالسلام، كما في صحيح البخاري في قصة المرأة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي جالسة عند القبر فلم يقل لها سلمي سلاما عاما، وإنما أذن لها بذلك وقال لها يا أمة الله اصبري، فلم ينكر عليها الجلوس ولم ينكر عليها تخصيص قبر قريبها بالزيارة، وهذا أصل ينبغي أن يتنبه عليه كما نبه عليه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. وبعض المتأخرين يخلط في هذه الأمور خلطا عظيما حتى إنه يبدع ويضلل ويؤثم دون ضوابط شرعية، فالسنة بيّنت أحكام الزيارة، ومنها أنه يجوز للإنسان أن يخصص من يعرفه بالزيارة والسلام، وفي الحديث الذي صححه الحافظ بن عبد البر وأقره الإمام القيم وغيرهم فيه أنه ما من مسلم يسلم على مسلم يعرفه في الدنيا إلا عرفه، فهذا يدل على مشروعية كما ذكر غير واحد من العلماء أنه يخص القبر. فإذا مشى بين القبور من أجل قبر لذي حق كوالده ووالدته والعالم ونحو ذلك ممن له حق يريد أن يسلم عليه ويترحم عليه فلا بأس. وقد زارت أم المؤمنين عائشة كما في الأثر الصحيح عنها قبر أخيها عبد الرحمن فخصته بالزيارة ووقفت عليه. فالمقصود أنه إذا مشى بين القبور دون امتهان لها ودون أذية لأهلها فلا بأس ولا حرج، إنما المحظور أن يطأ القبور، وخاصة إذا وطئها بالنعل، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح انزع يا ذا السبتيتين فقد آذيت، وهذا يدل على أن أهل القبور يتأذون لأن السنة بيّنت ذلك. كيف يتأذون وما صورة الأذية؟ أمر لا يعلمه إلا علام الغيوب، فالوحي جاء بهذا الخبر، جاء به الصادق المصدوق فيوقف عندما ورد به النص. كيف يؤذي وما هي حقيقة الأذية؟ هذا لا يسأل عنه لأنه تكلف لم تبينه النصوص، وهو أمر من أمور الغيب، وأدركنا العلماء ومشايخنا رحمهم الله يشددون في هذا ويقرعون السائل عن حقيقة هذه الأمور لأنه لا يبحث فيه ولا يتكلف فيه. المقصود هو صيانة القبر، وهذا بمجرد أن يسمع المسلم هذا الحديث يعمل به ويتقي ما نهى الله عز وجل عنه. فأذية صاحب القبر يتأذى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتأذون. وأما الجلوس فهناك فرق بين الجلوس على القبر والجلوس عند القبر. أما الجلوس على القبر فهو أن يجلس على القبر مباشرة هذا منهي عنه أو يتكئ عليه، فهذا فيه خلاف عن بعض الصحابة، كان بعضهم يرخص فيه كابن عمر وغيره، والصحيح أنه لا يجوز الجلوس، وهو مذهب الجمهور أنه يكره الجلوس إما كراهة التحريم أو كراهة التنزيه، وهذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله أنه لا يجلس على القبر، والأقوى أنه محرم، أن الجلوس على القبور محرم شرعا لورود الوعيد كما ذكرنا، وأن الكراهة ليست تنزيهية وإنما هي تحريمية. وأما الجلوس عند القبر فهو أن يجلس بجوار القبر، فإذا جلس بجوار القبر دون أن يجلس على القبر نفسه فلا بأس به ولا حرج، لأن المرأة كانت جالسة عند القبر، وحديث البخاري أنه مر على امرأة جالسة عند القبر تبكي، فهذا يدل على جواز الجلوس عند القبر. وأما الجلوس على القبر فهو المحرم، وبعض الحسبة ينهى عن الجلوس عند القبر عموما، وهذا مخالف لما ورد في هذه السنة وغيرها أنه يجوز الجلوس عند القبر لا على القبر. وأما بالنسبة للصلاة فلا يجوز الصلاة على القبور، ولا أن تجعل القبور محلا للعبادة، مثل أن يبنى عليها بناء كالمساجد التي تبنى على الأضرحة، فهذا أمر منكر ولا يجوز شرعا، وهو مفض إلى الغلو بالأضرحة وأهلها وعبادتهم من دون الله، كما هو مشاهد من الطواف بالقبور والطواف بالأضرحة. وإذا دخل المسلم إلى بعض هذه الأضرحة فسمع صياح الناس واستغاثتهم كأنه أمام الكعبة، يسمعهم يسألون ما لا يسأل إلا من الله، ويستشفعون ويستغيثون ويستجيرون ويسألون قضاء الحوائج ودفع الكربات، وكل هذا جاء بسبب الغلو في القبر. ولو أن هذه القبور صنع بها مثل ما صنع بقبور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لانقطع دابر الفتنة، ولذلك أمر علي رضي الله عنه وأرضاه أن يدفن بالليل وأن يغيب قبره، ولذلك لم يعرف مكان قبره، وإن كان قد ذكر غير واحد أنه كان بدار الإمارة، لكنه أمر بتغييب قبره نصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لم يخلقنا الله لعبادة الأشخاص، لم يخلقنا الله لعبادة غيره، المسلم المؤمن يغار على حق الله عز وجل، إن كنت تغار أن يؤخذ من حقك فكيف بحق الله جل جلاله، وماذا بقي في الدنيا إذا أصبح يعبد غير الله وأنت تسمع وترى وترضى لا قدر الله، فهذا حق عظيم لا يسكت عنه ولا يستهان به، ولذلك أنزل الله من أجله الكتب وأرسل الله من أجله الرسل، لا يجوز لأحد أن يفتح على الأمة باب الفتنة، ولذلك شدد السلف الصالح رحمهم الله في أمر الغلو وقفلوا وسائله. وكنت أذكر الوالد رحمه الله حينما يذكرون بعض القبور للصحابة في البقيع يقول يا بني كان الصحابة إلى الخفاء أقرب منهم إلى الظهور، وكان يستبعد نسبة كثير من هذه القبور إلى الصحابة، لأن الصحابة ما كان عندهم هذا الأمر، وكانوا أبعد ما يكونون عن الإظهار والتعظيم وإبراز قبورهم للناس. وهذا هو الأصل الذي فيه النصيحة لعامة المسلمين، لا يجوز للمسلم أن يبني على قبر، سواء كان قبر صالح أو قبر قريب أو قبر ولي أو نحو ذلك، فهذا كله مما يفضي إلى الأمور المحرمة، بل يفضي إلى أشد المحرمات وأعظم المنكرات، ولذلك ابتلي المسلمون بهذا البلاء العظيم والشر الوخيم، حتى أصبح من ينهى عنه ويزجر عنه يقال إنه عدو للصالحين وعدو للأولياء وعدو للخير، وهذه كلها من شنشنة الشيطان وحزبه، فإن المسلم الصادق في إسلامه وإيمانه وتوحيده لربه غار، فقد غار الهدهد على حق الله عز وجل وهو حيوان، فكيف بك وأنت تعقل؟ ومن هنا يجب على المسلم أن يقفل جميع الوسائل المفضية إلى هذا الأمر كما قفلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون هذا القفل منضبطا بالنصوص الشرعية وليس بالأهواء والآراء، فالبعض يبالغ حتى إنه ربما يحدث يقع في البدعة وهو ينهى عن البدعة، ولربما تجد الرجل يقف عند القبور ويصيح على الناس ويلغو ويفعل أمورا منكرة أكثر من المنكر الذي ينهى عنه، حتى إن بعضهم ربما يجعل فوق القبر كأنه مكان مسجد لأخذ المواعظ وإشغال الناس عن السنة وهي زيارة القبور والتفكر والتدبر، فتجد من الصياح واللغط. الأمر وسط وقائم على ضوابط شرعية، فلا يجوز فتح الأبواب المفضية إلى الشرك، ولا ينبغي المبالغة في سدها حتى تصبح السنة بدعة ويشوش على الإنسان في عبادته وطاعته لربه، إنما المنبغي الوسط، وهذا هو العدل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم ويستقيم عليه أمر الناس بالخير ونهيهم عن الشر. فتجد البعض أنه إذا قام على القبر يتهم كل من يأتي إلى القبر أنه مشرك وأنه وثني، وهذا لا يجوز، هذا مسلم جاء مستجيبا للسنة تعلمه وتوجهه وتسدده وتأمره بالسداد والمقاربة وتأخذ بحجزه عن النار. أما أن تشوش عليه وتؤذيه وتقرعه وتوبخه وتتهمه في دينه دون بينة فهذا لا يجوز، فينبغي إنكار هذه الأمور المحرمة بضوابط شرعية مع حفظ حق المسلم كما دلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. المقصود أنه لا تجوز الصلاة على القبور ولا تجوز الصلاة في القبور، فإذا كانت الأرض مسبلة ووضعت من أجل أن يدفن فيها فإنه لا يصلى فيها. أما لو كان في البيت كما يقع في بعض البلدان أنهم ربما يقبرون موتاهم في بيوتهم إما لضيق الأمكنة أو صعوبة وجود المقابر، فإذا قبر الميت في البيت فإن هذا لا يعني تحريم الصلاة داخل البيت. ألا ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قبر عليه الصلاة والسلام في حجرتها ولم تكن تمتنع من الصلاة في داخل الحجرة، لأن هذا لم يوضع أصلا للقبر ولم يكن أصلا موضوعا للعبادة، وإنما كان القبر طارئا عليه ولم تقصد تعظيم القبر. فالمقصود الصلاة إلى القبر كما يقع تعظيما له أو يأتي ليصلي في مواضع اتخذت قبورا وهي المواضع التي تسبل من أجل أن يدفن فيها. وبناء على ذلك دل هذا الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن هذه الأمور على حرمة هذه الأمور من وطأ القبور والجلوس عليها والصلاة عليها. ومن هنا أخذ بعض العلماء دليلا على عدم جواز الصلاة على الموتى في المقابر، لأنه منهي عن الصلاة والنهي عام شامل للصلاة سواء كانت ذات ركوع أو سجود أو لم تكن ذات ركوع وسجود، أخذوا هذا من عموم النهي، قالوا لأنه إذا صلي على الميت مرة ثانية ولأنه لم يعرف من حال السلف أنهم كانوا يدنون الجنائز ويقولون من لم يصلي فليصل، وإنما كانت الصلاة واحدة وهي صلاة الإمام على الميت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر وأبو عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وليس فيه عن أبي إدريس، وهذا هو الصحيح. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: قال محمد: وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن أبي إدريس الخولاني، وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه عن أبي إدريس، وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع.
هذا إن شاء الله الكلام في السند، نؤخره إلى كتاب العلل في آخر الكتاب بإذن الله كما اتفقنا عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن أبي جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توقع. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بعدد من المنهيات التي دلت عليها السنة، دلت على النهي عليها عنها السنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجصيص القبر بناؤه بالجص، وهكذا في زماننا ما يكون في حكمه كالإسمنت أو تشييده بالرخام ونحو ذلك. والمراد من هذا النهي عن البناء على القبر، وكذلك أيضا تجصيصه من خارجه، كأن يضع الجص من أعلى القبر من أجل أن يطول زمانه ويبقى، أو من أجل الشهرة والمبالغة كما يصنع ببعض العظماء ونحو ذلك من المقاصد. فكل هذا محرم شرعا، أن القبر لا يجوز بناؤه ولا يجوز أن يوضع بطريقة، حتى إن العلماء اختلفوا في مسألة، وهي إذا طين القبر، فرخص فيه بعض السلف رحمهم الله إذا كان بالماء والطين من أجل حفظ القبر أن ينهار، وهذا في بعض المواضع إذا وجدت الحاجة، وأما الأصل فإنه يقتضي عدمه ومنع والمنع منه. فلا يجوز أن يوضع الجص ولا غيره من الأمور التي يبنى بها القبر، سواء كان في بناء اللحد أو كان فوق القبر مثل ما يصنع في القبور البارزة الظاهرة، فيوضع على ظاهرها، فيوضع الرخام وتبلط ونحو ذلك من الأشياء المحدثة، هذا كله منهي عنه شرعا. وهذا كما ذكرنا أنه يفضي إلى تعظيم القبر وإلى عبادته، والميت نازل في هذا القبر سيبلى وسيأكله الدود ويفنى، وهذا البناء لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يرفع وضيعا عند الله، ولا يضع رفيعا عند الله، فهذه كل هذا التزويق والمبالغة لا يغير من الحقيقة شيئا. فمنزل الإنسان في الآخرة بعمله الصالح، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلو كان عبدا فاجرا كافرا والعياذ بالله، لو بنيت عليه جبال الدنيا لم تغني له من الله شيئا، ولم تحل بينه ولن تحول بينه وبين عذاب الله وغضب الله. ولو كان عبدا صالحا تقيا ورعا ولم يبن على قبره شيء، بل ولو أهمل قبره لملأه الله نورا ولأوسع فيه على صاحبه بقدر ما يكون من عمله الصالح. فهذه الأمور التي يفعلها بنو آدم ويحدثونها في مقابر موتاهم لا تقدم ما أخر الله، ولا تؤخر من قدم الله، ولا ترفع من وضعه الله، ولا تضع من رفعه الله. وعلى العباد أن يلتزموا شرع ربهم في أن يسكنوا هذه الأجساد الأرض على الطريقة والصفة التي أمروا بها، ويسلموا الأمر لله جل جلاله، فعندها تكون ينتهي أمرهم. وأما البناء والتشييد والتزويق فكل ذلك مما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. يقول رضي الله عنه وأرضاه
عن جابر رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة للعلماء في الأصول فيها قولان. قال بعض العلماء إذا قال الصحابي نهى فإنه يحمل على النهي الذي أصله التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، وقال بعضهم إنه لا يكون، فهو بهذا القول وهو قول جمهور العلماء يكون في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن قوله نهى لا يعتبر في حكم المرفوع، لاحتمال أن يكون الصحابي فهم ما ليس نهيا نهيا، وهذا القول للظاهرية وهو مرجوح. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الصحابي إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كنهي النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. والسبب في ترجيح مذهب الجمهور أن الصحابة أعرفوا بلسان العرب، فقد كانوا من العرب الأقحاح، وكذلك أيضا أعرفوا بلسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخاطبهم، وكانوا على درجة من الذكاء والفهم ما يؤهلهم لمعرفة هل قصد النبي صلى الله عليه وسلم النهي أو لم يقصد، ولذلك مذهب الجمهور في هذه المسألة أرجح. نعم.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور،
أن تجصص القبور أي تبنى بالجص أو يوضع فيها الجص، ولذلك حتى الطوب المعمول بالنار كرهه بعض السلف واختلف في سبب الكراهة والمنع. قيل هذا المعنى المورود في الوارد في نهي عن تطسيس القبور، وقيل إن المنع لأنه مشغول بالنار فهو من باب الفأل، وهذا مأثور عن بعض السلف رحمهم الله. ومن هنا إذا بني اللحد لا يبنى بالإسمنت ولا يبنى بطوب الإسمنت، وإنما يبنى بطين اللبن، كما قال سعد رضي الله عنه في الحديث الصحيح في الأثر الصحيح: وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا توضع الحجارة ولا يوضع اللبن ولا يوضع الطوب الفخار، طوب الفخار المعمول بالنار، وهكذا طوب الإسمنت وما في حكمه مما كان مجصصا، بل يكون من الطين والتراب. نعم.
وأن يكتب عليها،
وأن يكتب عليها، يكتب عليها اسم صاحب القبر، هذا قبر فلان أو توفي يوم كذا أو شهر كذا أو عام كذا. هذا للعلماء فيه وجهان، منهم من قال إنه لا تجوز الكتابة على القبور عملا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ومنهم من قال تجوز الكتابة على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه والحديث الصحيح أمرهم أن يضعوا عليه حجرا وقال: حتى أعرفه وأدفن إليه أهل بيتي أو قرابتي. فقالوا هذا يدل على مشروعية أن يكون هناك معلم يعرف به القبر، أنه ما وضع الحجر إلا من أجل أن يعرف القبر، والكتابة المقصود بها معرفة القبر. والواقع أن هذا من باب القياس، والقاعدة أنه لا اجتهاد مع النص، فلما ورد النص بالنهي عن الكتابة لا يجوز قياس الكتابة على وضع الحجر والمعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بوضع الحجر، فدل على أنه هو الحد المعتبر وأنه لا يزاد على ذلك. وهذا هو الأقوى، أنه لا يكتب على القبر وإنما يوضع الحجر عليه. وأما الترقيم فلا بأس به لمعرفة موضع الميت لأنه قريب من موضع الحجر. وأما المنهي هو الكتابة، أن يكتب اسم الميت أو تكتب العبارات أو أبيات الشعر أو غير ذلك، كل هذا منهي عنه شرعا، وإنما يمكن أن يكون الترقيم استنادا إلى حديث الحجر، خاصة إذا تشابهت القبور فلا بأس بذلك ولا حرج، وخاصة أن الترقيم تحفظ به حرمة الميت من حيث معرفة السابق واللاحق، فلا ينبش القبر الحديث، فهذا مما يعين ويحقق على مقاصد الشرع فهو أخف. وأما المنهي الكتابة والترقيم ليس بكتابة من كل وجه، لأن الترقيم شيء والكتابة على القبر شيء آخر. ومن هنا ما يفعل من كتابة الآيات وكتابة الحكم وكتابة العظات على القبر، كل ذلك منهي عنه شرعا ولا يجوز فعله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم.
وأن يبنى عليها
كما ذكرنا. نعم.
وأن توطأ. قال رحمه الله تعالى: وقد أرخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور، وقال الشافعي: لا بأس أن يطين القبر.
أن يطين القبر، تطيين القبر في أحوال، منها حالة نصب اللبن فيوضع الطين وتسد به الثغرات ما بين اللبنات، لأنه لما جاءت السنة بوضع اللبن كأنها تدل على أن المقصود سد هذا الموضع، فهناك طريقتان للسد: إما أن يأخذ الطوب نفسه ويضرب ببعضه وتسد الثغرات بالقطع الصغيرة من اللبن وهذا أحوط، وإما أن يخلط بالطين ثم تسد هذه الثغرات، هذه هاتان طريقتان، والأولى أسلم. وأما التطيين الثاني فهو بعد أن ينتهي من القبر يرش الماء فيختلط الماء بالطين أو تراب القبر ويتماسك، وهذا خوفا عن أنه مع السافي والريح، خاصة في بعض أنواع التربة يسفيها الريح فتذهب معالم القبر فيطين حتى يبقى مدة أكثر، والمراد من بقائه مدة أكثر أنه يصون الميت من النبش ويصونه من الامتهان، فهذا المراد فيما يظهر من ترخيص السلف، لا أنه يطين بالمعنى الذي يفعل في تدسيس القبور، إنما المراد به حفظ القبر من الضياع كما بيناه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة عن قابوس عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن بريدة وعائشة رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب، وأبو كدين اسمه يحيى بن المهلب، وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق ببيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور والمقابر، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من حديث في زيارته للقبور، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية زيارة القبور وأنها آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف في هذا بعض السلف كالشعبي وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين رحمهم الله، فقالوا إن زيارة القبور مكروهة، ولعلهم لم يبلغهم حديث النسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور أولا ثم رخص في ذلك بعد، وجاء ذلك صريحا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح أنه قال أنه دخل على أهله فوجد عندهم اللحم لحم الأضاحي مدخرا فأنكر ذلك، فقالوا له إنه قد حدث بعدك أمر، فمضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إني كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ليال فادخروا ما بدا لكم. وفي بعض الروايات أنه إنما نهيتكم من أجل الدافة، أي أنه عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر نهى الصحابة أن لا يمسك الرجل لحم الأضحية بعد 3 أيام وإنما يتصدق به ويعطيه إخوانه، لأنه كان هناك دافة، والدافة هم القوم الذين يأتون من الأعراب والبادية يأتون إلى المدينة ويكون عليهم العيش شديدا وينزلون المدن من أجل أن يتقوتوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكي يواسوا إخوانهم المحتاجين، ونهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ليال. فقال لأبي سعيد: كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 فادخروا ما بدا لكم، وكنت قد نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام. كنت نهيتكم عن الانتباذ أي وضع النبيذ، مثل أن يأخذ التمر وينبذه، لأن الانتباذ افتعال من النبذ وأصل النبذ الطرح، فكانوا يأخذون التمر والعنب والزبيب ويضعونه يطرحونه في الماء حتى يحلو طعم الماء ثم يشربونه. فقال صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام، أي انتبذوا بشرط أن لا يصير النبيذ يشتد ويقذف بالزبد فيصير مسكرا، فحينئذ هو حرام. ثم قال بعد ذلك: وكنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذا يدل على أنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك من كره زيارة القبور من السلف كما ذكر بعض العلماء يحتمل أنه اطلع على أحاديث النهي ولم يطلع على أحاديث الجواز والنسخ لذلك النهي. وقال الشعبي: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور لزرت ابنتي. فهذا يدل على أنه لم يطلع على حديث النسخ. والذي عليه العمل عند جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين جواز الزيارة للقبور والسلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم، وأن ذلك خير للحي والميت، فإن من حق الميت على أخيه المسلم أن يذكره بخير وأن يتسبب في الخير له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه على ذلك، وقد أثنى الله عز وجل على المؤمنين فوصفهم بهذه الصفة فقال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإخواننا الذين سبقونهم بحاجة إلى الدعاء وإلى الاستغفار وإلى الترحم وسؤال الله لهم العافية، فمن فعل ذلك أجر فكان خيرا له، وكان خيرا للميت بانتفاعه بذلك الدعاء. ثم هناك مصلحة شرعية، لأنه إذا زار القبور ذكرته بالآخرة، وسيأتي بيان في الأبواب التالية بيان ما يتعلق بالزيارة وأحكامها وخلاف العلماء في مسائلها. لكن هنا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند الزيارة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار القبور أكثر من مرة، زارها عليه الصلاة والسلام ليلا كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأنه خرج في جوف الليل إلى بقيع الغرقد، وأنه قام قياما طويلا ورفع يديه، فدل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية زيارة القبور، والمسألة الثانية مشروعية زيارتها أن مشروعية الزيارة لا تختص بوقت، وأنه يجوز زيارتها بالليل كما تجوز زيارتها بالنهار. والمسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا، وهذا يدل على أنه لا ينكر على من وقف على القبر يترحم على صاحبه ويطيل الدعاء، إنما ينكر إذا ارتكب أمرا محظورا شرعا، فطرد الناس عند القيام من أجل الدعاء والاستغفار للميت مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام قالت قياما طويلا، وثبت عنه في هذا الحديث أنه رفع يديه، فدل على مشروعية رفع اليدين عند الزيارة. وأما بعد الدفن ففي النفس منه شيء، بعد الدفن فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، ويحكى عن بعض الصحابة كابن عمر، ومن العلماء من يستند فيه إلى الأصل العام في الرفع، فمن رفع لا ينكر عليه، وأنا لا أرفع ولا أنكر على من رفع، لكن عند الزيارة إذا زار يجوز له ويشرع له أن يرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. وهل يستقبل القبلة أو لا؟ حديث عائشة لم يبين أنه استقبل القبلة، وجاء في الحديث الحسن وهو ثابت أنه إذا زار الميت يأتيه من قبل وجهه ويسلم عليه. وهذا الحديث أصل عند العلماء أنه يأتيه من قبل وجهه عند السلام، فكونه عليه الصلاة والسلام لم ينحرف ولم يتكلف استقبال القبلة، قال بعض العلماء وبعض شراح الحديث فيه دليل على مشروعية استقبال القبر عند الدعاء لصاحبه، وإنما يشدد في بعض القبور أن تستقبل أن بعض العامة يظن أنه يدعى صاحبها، فإذا كان من هذا الباب نعم، أما أن يعتقد أنه أمر محرم لا يجوز فلا، لأن له أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارته للقبور رفع يده صلوات الله وسلامه عليه ودعا، إنما المحظور أن يدعو صاحب القبر، أما إذا دعا ربه ووحده وعظمه وسأل الله الرحمة لميته فما المحظور في هذا؟ هذا أمر لا بأس به ولا حرج. ثم إنه من أشد المواطن حاجة، ورفع اليدين من مظان الإجابة، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، وما أحوج الميت إلى هذا الدعاء. فمن زار زيارة شرعية لا بدعة فيها ووقف على القبر واستغفر لميته وسأل الله أن يرحمه فما المحظور في هذا؟ لا حرج في ذلك، ولا يجوز لأحد أن يدخل في نيات الناس ويقول هذا يدعو صاحب القبر، لأنه ارتكب الإفك والإثم الشنيع، لأنه نسبه إلى الشرك دون بينة ودون حجة، فهذا ينبغي أن يتورع المسلم عنه وأن يخاف الله عز وجل ويتقيه. وننبه عليه في هذا الزمان لعموم البلوى به، خاصة من بعض الذين ليس عندهم علم ومعرفة يتشددون في هذه الأمور ويخرجون عن السنن. لا حرج في أي زيارة شرعية لا يدعى فيها غير الله ولا يرتكب فيها المحظور ولا تخالف فيها السنة. فمن وقف على القبر فاسترحم وسأل ربه أن يرحمه وأن يرحم الميت كما سأل عليه الصلاة والسلام ذلك في قوله يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، فسأل الله لنفسه وللميت. إذا دعا دعاء مشروعا لا حرج فيه ولا بدعة ولا تنطع ولا ارتكاب لمحرم فلا بأس بذلك ولا حرج، يعلم الناس ويوجه الناس. أما أن يتهموا ويمنعوا ويشدد عليهم ويشغلون أثناء الزيارة بالصياح واللغط ويخوفون ويرعبون فهذا كله مخالف للشرع، مصادم للأصول الشرعية، لأن زيارة القبور المراد بها التفكر والتدبر والاتعاظ. فإذا جاء أمثال هؤلاء من يصيحون ويلغطون ولا يتأدبون بآداب الإسلام مع إخوانهم المسلمين فإنهم يؤذونهم، وأذية المسلم لا تجوز. فالمقصود من هذا أن الزيارة الشرعية لا حرج فيها، والدعاء للميت والاستغفار له كله خير وبركة. زار عليه الصلاة والسلام القبور، وثبت عنه في الحديث الصحيح أنه دخل بقيع الغرقد، فأنه لما زار بقيع البقيع فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن سلم على أهله: وددت أني رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواني الذين يأتون بعد. وهذا الحديث الصحيح يدل على أن من هديه عليه الصلاة والسلام الزيارة، فقصد البقيع وزار أهله في الليل كما في حديث عائشة، وفي النهار كما في حديث السنن والذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ود وتمنى أن يرى إخوانه. تأمل رحمك الله قوله: وددت أني رأيت إخواني. وددت الود هو خالص الحب، الحب شيء ولكن الود شيء، لا يقال وددت الشيء إلا إذا كان من خالص المحبة. وددت أني رأيت إخواني صلوات ربي وسلامه عليه، ونحن والله نود ما وده عليه الصلاة والسلام، ورضينا بحكم الله أننا جئنا بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. ونسأل الله بعزته وجلاله يجمعنا به على أتم وأجمل وأكمل ما يكون عليه الجمع. قال: وددت أني رأيت إخواني. فانظر كيف جمع بين الأموات السابقين والذين هم من اللاحقين الآتين، فكان عليه الصلاة والسلام خيرا على الأمة في سلفها وخلفها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. سلم عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال تعالى: السلام المؤمن. وإذا قيل السلام عليكم للحي فهو دعاء له بالسلامة من الآفات والشرور، فإذا قلت السلام عليكم أي سلمكم الله من الآفات والشرور. وإذا كان السلام على الميت فإنه دعاء له بالسلامة من العذاب، كما ذكر طائفة من العلماء والأئمة في شرح هذه السنة أنه إذا قيل للميت السلام عليكم أي سلمكم الله من العذاب، والمراد عذاب القبر وعذاب الآخرة، فيدعو لأخيه أن الله يسلمه، فإن القبور مملوءة ظلمة ومملوءة فتنا وأهوالا وعذابا، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهلها يعذبون من شاء الله منهم أن يعذب. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة رضي الله عنها دخلت عليها يهودية فاستطعمتها فأطعمتها، فقالت اليهودية لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. ففزعت عائشة من قولها، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها أخبرته خبر اليهودية، فنزل الوحي عليه فقال عليه الصلاة والسلام: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تعذبون في قبوركم؟ وفي بعض الروايات: تفتنون أو تعذبون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد. فإذا سلم على الميت سأل الله أن يسلمه من هذا العذاب ويسلمه من فتن القبر وأن يخرج منها سالما، فإذا سلم من القبر سلم مما وراءه. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه يبكي إذا بلغ القبر ويقولون له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي كبكائك عند القبر؟ قال: إن خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه أول منازل الآخرة، وأنه إذا كان خيرا للعبد فما بعده أهون. وهذا يدل على فتن القبور وبلائها. فإذا قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أي سلمكم الله من عذاب القبر ومن بلاء القبر ومن فتنة القبر. السلام عليكم دار، قيل الدار بمعنى الأهل، أهل دار، أهل الدار، كما قال تعالى واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية. فقوله السلام عليكم دار أي أهل دار قوم مؤمنين، وهذا يدل على أن السلام يخص به أموات المسلمين، وأما أموات الكفار فإنه لا تشرع، لا يشرع الدعاء لهم ولا الاستغفار لهم ولا الترحم عليهم. ولذلك نهى الله عز وجل عن الاستغفار للمشركين، كما قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فيسلم على المؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إنا إن شاء الله قيل المراد به التحقيق، وأن التعليق بالمشيئة ليس على ظاهره، إنما المراد به أنه أمر محقق، كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أي تحقيقا. وقيل إن قوله إنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي إذا شاء الله بكم لاحقون، أو متى شاء الله بكم لاحقون. فلا يعلم أحد متى ينتهي أجله ومتى ينقضي عمره فيلحق بإخوانه المسلمين إذا مات على الإسلام، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. واللاحق هو المستتبع لغيره، وأننا لاحقون بهم إما أن يكون المراد به أننا إن شاء الله لاحقون بكم، إذا كان المراد به أن نلحق بهم على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الدين، فيكون المشيئة بأن ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى، فهو الذي يثبت من شاء على طاعته ويخذل من شاء بعدله. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، كما في الرواية الأخرى وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أسأل الله لنا ولكم العافية. أسأل بمعنى أطلب، أسأل الله لنا ولكم العافية. لنا فيه دليل على أن الإنسان إذا دعا لغيره ولنفسه يبدأ بالدعاء لنفسه، وهذه هي السنة. فتقول رب اغفر لي وللمسلمين، ولا تقول رب اغفر للمسلمين ولي، كما هو هدي الكتاب. قال تعالى رب اغفر، حكاية عن إبراهيم، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فبدأ بنفسه وقال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فالمقصود أنه يبدأ بالدعاء لنفسه ثم يثني بغيره، ولا يبدأ بغيره ثم يثني بنفسه. وقالوا هذا إنه من باب الزهد في الخير، ولذلك شرع أن يبدأ بنفسه ثم بعد ذلك بغيره. أما لو عمم فقال اللهم اغفر لنا وارحمنا فلا إشكال، أما الإشكال إذا أراد أن يخص نفسه ويذكر غيره، فإنه يبدأ بخصوص نفسه قبل أن يبدأ بغيره. والدليل على ذلك صريح السنة في قول عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك وبمن تعول، فالنفس أو حقها أوجب وآكد. وإن أسأل الله لنا ولكم العافية، والعافية هي أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العباد، وهي تنقسم إلى عافية الدين والدنيا والآخرة. ومن أراد الله له تمام السعادة رزقه الله عافية الدين والدنيا والآخرة. فإذا عوفي العبد في دينه سلم، وإذا عوفي في دنياه غنم، وإذا عوفي في دينه ودنياه وآخرته فاز فوزا عظيما. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أحاديث التي وردت في أذكار الصباح والمساء، أنه كان يسأل الله العافية، اللهم إني أسألك العافية. فيسأل العبد ربه العافية، فسأل الله لأهل القبور العافية. وإذا عوفوا مما هم فيه العافية تكون من البلاء، يعافى الإنسان من البلاء الحسي والمعنوي. وإذا سأل الله العافية ألف العافية للاستغراق، أي جميع العافية. أسأل الله لنا ولكم العافية، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، لأنه دعاء جامع شامل لم يترك خيرا إلا وانضوى عليه، إن قوله أسأل الله لنا ولكم العافية جمع العافية بجميع أقسامها، ثم فيه دليل على شدة حاجة الميت للسلامة. ولذلك كان بالإمكان يقول أسأل الله لكم الجنة، أسأل الله لكم الفردوس، أسأل الله لكم نعيم الجنة، هذا أمر لاحق، لكن الذي يحتاج إليه هنا هو السلامة من هذا المعبر وهو برزخ الذي قبل الآخرة، كما قال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا البرزخ مليء بالفتن، مليء بالمحن، يفتن الإنسان بسبب الصلاة، ويفتن بل حتى بسبب وضوئه، فيعذب في القبر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المقبورين، ويفتن في قبره ويعذب بحقوق إخوانه المسلمين إذا مشى بينهم بالنميمة وقطع أواصر الأخوة ومزق شملها فنقل الأحاديث وآذى بها المسلمين، فلان يقول وفلان يفعل وفلان لا يحبك وفلان قال كذا وهو يقصدك، هذه كلها مما يوجب عذاب القبر والعياذ بالله، فهذه من الفتن. ولذلك جاءت السنة بما يناسب الحال، قال أسأل الله لنا ولكم العافية، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. والميت محتاج إلى الرحمة كما فقال عليه الصلاة والسلام يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، فهذا يدل على شدة الحاجة إلى الرحمة، والرحمة فيها سلامة من العذاب، ومن رحمه الله عز وجل فلن يعذب، إذا كانت الرحمة للعبد تامة كاملة سلم من العذاب. والرحمة تشمل السلامة من العذاب فيها شاملة للحس والمعنوي، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة لأموات المسلمين كما في الرواية الأخرى، وهذا يدل على أنه يسن الدعاء للموتى لأموات المسلمين، وأنه يجوز تخصيص بعضهم، لأنه خص عليه الصلاة والسلام أهل بقيع الغرقد، وأنه يجوز زيارة بعض القبور دون بعضها، كأن يكون في المدينة أكثر من مقبرة فيزور مقبرة دون الأخرى، والأفضل أن يزور الجميع ليكسب أجرهم ويترحم عليهم، والحرص على السؤال الرحمة لأموات المسلمين عموما والاستغفار لهم، لأنه هو ظاهر القرآن، ومن استرحم المسلمين رحمه ربه، ومن استغفر المسلمين فإن الله يكتب له أجورهم، فإذا استغفر لأموات المسلمين واستجيبت دعوته كتب الله له أجر من صرف عن إخوانه المسلمين بقدر ما صرف عنهم بسبب دعوته، لأن هذا خير أستاه للمسلمين، فيكون أجره عظيما عند الله عز وجل. ومن هنا جاءت السنة بهذا الهدي الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء للموتى، وهذا يتضمن أنهم بحاجة لأن يدعى لهم وتسأل لهم الرحمة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذه الساعة الكريمة، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن ترحم أموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم لا تبقي منهم معذبا إلا أزلت عنه عذابا، ولا مهموما مغموما إلا أذهبت همه وغمه، اللهم اوقفهم في دار البلا والدود، وانقلهم يا ربي إلى جنات الخلود مع المقربين الشهود، يا رحيم يا ودود، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واغفر ذنبهم، اللهم ضاعف أجورهم، اللهم ضاعف أجورهم، اللهم ارفع درجتهم في المهديين، اخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وأفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، اللهم خص بذلك الآباء والأمهات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وإلنا وقراباتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم ونور عليهم قبورهم وأفسح لهم فيها، واغفر لعلماء الإسلام والمسلمين والدعاة والمهتدين الهداة المهتدين، اللهم اغفر لهم واجزهم عن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت عالما عن علمه، اللهم أفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها واجزهم عنا خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناه يا من جل في علاه. اللهم اغفر للمعذبين وأزل عنهم عذابهم. اللهم اقبل شفاعتنا لإخواننا. اللهم اقبل شفاعتنا لإخواننا ولا تردنا خائبين. اللهم لا تبقي ميتا من موت المسلمين إلا أزلت عنه عذابه وأبدلته فرحا وسرورا. اللهم أزل عنهم العذاب والطف بنا وبهم يوم الحساب يا رب الأرباب. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر ذنوبنا برحمتك. اللهم اغفر ذنوبنا برحمتك. اغفر لنا ولجميع المسلمين مغفرة تامة كاملة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا ولا تفضح في موقف العرض عليك وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم ثبت جناننا وسدد لساننا وقوي جوارحنا وأركاننا. اللهم قوي في طاعتك جوارحنا وأركاننا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليك. اللهم عصمنا بطواعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الكتاب والسنة. اللهم ارزقنا الكتاب. اللهم ارزقنا التمسك بالكتاب والسنة وأحينا على الشريعة والملة وأمتنا على ذلك غير مبدلين ولا مغيرين وابعثنا على ذلك يا أرحم الراحمين غير خزايا ولا مفتونين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين وإرجاف المرجفين وإبطال المبطلين. لا تدع لنا عدوا إلا دمرته ولا حاسدا إلا خذلته ولا ذا شنآن إلا قطعت عنا شنآنه ودابره يا عظيم يا جليل إله الأولين والآخرين لا إله إلا أنت. اللهم اجمع شملنا وارحم ضعفنا ويسر أمرنا والطب بنا واقض عنا الدين واغننا من الفقر يا عظيم يا بر. نسألك إله الأولين والآخرين أن تجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم ما قسمت في هذا الشهر من خير فجو بر وطاعة وبركة إلا جعلت لنا فيها أوفر الحظ والنصيب يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك كرمك وجودك ورحمتك ولطفك وبرك وإحسانك إله الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.